بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. نستكمل في هذا المساء المبارك الجزء الختامي في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيلبي, رساله الفرح. في الجزء الختامي بيبتدي يتكلم عن الجزء الرئيسي أو الموضوع الرئيسي اللي كان بسببه الرسالة, وهي عطايا أهل فيلبي اللي وصلت إلى بولس الرسول وهو في السجن عن طريق الخادم أبوفروديتس. أحب أقرأ وياكم الجزء ده في الإصحاح الرابع من عدد 10. ثم أني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج, فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء, وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي, اللي هو ضيقة السجن يعني. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداية الإنجيل يعني بداية الخدمة, لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. الشعب معطاء يعني. ليس إني أطلب العطية, بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت, قد امتلأت إذ قبلت من أبوفروديتس الأشياء التي من عندكم, نسيم رائحة طيبة, ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى ظهر الظاهرين أمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين, يقصد المؤمنين, ولا سيما الذين من بيت قيصر, لو بيت الإمبراطور. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أبوفروديتس. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الجزء ده وهو بيتكلم ويانا وبيختم بقى الرسالة, وهو بيكلمنا عن مشاعره قدام تجاه العطية التي أرسلها أهل فيلبي إليه. قبل ما أدخل في تفاصيل الجزء الختامي ده, أولا أحب أهنيكم بنهاية الصوم, صوم العذراء اللي نحتفل به بعد أيام بعيد أمنا العذراء مريم وإصعاد جسدها, وكمان بنحتفل بكرة بعيد التجلي المجيد اللي هو يعتبر آخر الأعياد السيدية في السنة الكنسية. وإحنا في نهاية الشهر خالص اللي هو نهاية آخر شهر, شهر مصر. كل سنة طيبين, ويكون فترة الصوم ده هي فترة طيبة جدا, وقدامنا أمنا العذراء مريم تشفع فينا ومن أجل حياتنا ومن أجل كنيستنا ومن أجل بلادنا. أرجع للجزء اللي هو الختامي. القديس بولس الرسول وهو بيتكلم عايز يشكرهم على عطاياهم, بس قبل ما يشكرهم حب يدينا مجموعة من الدروس المهمة جدا كلها بتدور حوالين ما نسميها الرضا أو الاكتفائية أو باللغة المشهورة القناعة. عايز يقول لي هنا ويشرح لي بوضوح شديد, يقول أني فرحت جدا, ما تنساش أنها رسالة الفرح وهو في السجن, فرحت جدا، فرحت بالرب جدا لأنكم قد أزهر أيام الزهور، يعني شجرة طلعت الزهور بتاعتها. أزهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. لما كان بيخدمهم كانوا بيجمعوا عطايا بيدوها له عشان يخدم بيها. الخادم أمين على النفوس وأي أمين على أي عطية يقدمها الله له. أحيان الناس تفكر أفكار فيها ضلال وفيها فكر ترابي. إذا كان الكنيسة لما بتقيم خدام تقيم أباء علشان الخدمة في أماكن كتيرة، هذا الأب الكاهن أو الأب الأسقف هو بيقوم وبيؤتمن على النفوس اللي هي أغلى شيء، أغلى شيء. لما يجي ناس تتكلم على الأموال بأي كلام يكون غير حقيقي أو فيه أكاذيب، في شكل من الاعتداء وشكل من الإشاعة أو الكذب اللي ممكن يكون وبالتأكيد بيكون غير حقيقي، بس عدو الخير هو اللي ينطق على أفواه هؤلاء. خد بالك، هو بيقول لهم أنا لما كنت وياكم كنتوا بتقدموا عطاياكم اللي بخدم بيها، لما رحت السجن ما بقاش عندكم الإمكانية دي، لكن طلعتوا نصحين، جمعتوا عطايا وكلفتوا الخادم بتاعكم وراح مشوار كبير من فيليب لغاية روما علشان يقدم العطايا ده هو له في السجن. أني فرحت بالرب جدا لأنكم قد أزهر، كان زرعت بذرة والبذرة عمالة تطلع الشجرة، والشجرة بقى بتطلع الزهور ده، هي أزهر اعتناءكم بي عنايتكم. وهنا المخدومين بيعتنوا بالخادم زي ما الكتاب بيقول الفاعل مستحق أجرته. بس قبل ما يتكلم بيدينا مجموعة من الدروس المهمة جدا في حياة الإنسان وحياة الخادم. يقول لنا كده: أني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. مليش طلبات، لا، أنا مكتفي بما تعلمته. اتعلمت الاكتفاء، اتعلمت أعيش بالقليل، الحاجة الموجودة، مليش طلبات معينة. وهنا كلمة تعلمته يعني عملية خدت وقت عشان الإنسان يتعلم مهارة معينة أو يتعلم سلوك معين أو تدريب معين. ويقول أني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. شيء جميل خالص أن الخادم يكون بالصورة دهية خالص، واللي موجود واللي ربنا بيبعته له هو مكتفي بيه. ويمكن لما نشأت الحياة الرهبانية نشأت في أحد مبادئها الفقر الاختياري، وكان الفقر الاختياري اللي هو أن الإنسان بيتعلم الاكتفاء، اللي موجود خلاص. طبعا يمكن كتير فيكم يفتكر القصة الجميلة اللي كانت واحد من القديسين كان لما يجوا يزوروه عايش في البرية يقولوا له: اتفضل يا أبونا الهدية دي، لهم: لا لا لا، أنا مكتفي بما اللي عندي، مش عايز حاجة. يوم الناس امشي زعلانة، وبعدين يقولوا ناس يزوروه يقولوا له: ادينا بركة، أي بركة، لهم: أنا ما حلتيش حاجة، فيمشوا زعلانين. فوقف يصلي بدموع أمام الله: يا رب اللي بييجوا يقدموا حاجة بيمشوا زعلانين عشان ما باخدش الحاجة، واللي بييجوا يطلبوا حاجة ما عنديش حاجة اديها لهم فبيمشوا زعلانين، بزعل دول وبزعل دول، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ فقال له بسيطة خالص: اللي يقدم لك حاجة حطها في الركن كده، واللي يجي يعوز حاجة يقول له: خد من اللي انت عايزه من هنا. وحل بسيط جدا وحل نقي، وكانت النتيجة انه فرح الناس سواء اللي بيقدموا او اللي بيقدموش، خلاهم يمشوا فرحانين. وتعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. مكتفي الانسان، فيه انسان يبقى عايش وكل فكره في الارض وفي التراب، في الامتلاك او حب القنية، وفي واحد ما بيحطش قدامه الأمور دي خالص. تعلمت أن أكون مكتفيا، دي أول درس في حياة القناعة أو حياة الرضا. يكمل ويقول أعرف أن أتضع، أعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. يعني في كل الأحوال أنا اتدربت على كده. واحد فيكم يسألني سؤال وإزاي يعني يشبع ويجوع ويبقى بنفس المشاعر؟ طب وإزاي لما يستفضل أو ينقص منه حاجة يبقى بنفس المشاعر؟ عايز أقول لك السر، السر المسيح اللي حال فيه. وجود المسيح في قلب الإنسان بيديله هذا الشبع خالص، وبيديله الشبع ده هو مش بس من الطعام والشراب، ده بيديله الشبع في الحياة. حتى دايما يقولوا كده تعبير جميل، يقولك فلان ده شبعان، فلان ده ابن أصل شبعان، ما يمدش إيده على حاجة مش بتاعته خالص، إنسان عايش بالأمانة. بولس الرسول بيقدم لنا الصورة الجميلة ده هي، ويقول تدربت، يقول كده في جميع الأشياء قد تدربت. عشان كده احنا بناخد تدريب، الواحد ياخد تدريب. لما تيجي تحب تقتني فضيلة معينة لازم أدرب نفسي، واحد شوية بشوية يكبر في التدريب ده، في صلواتنا، في دراسة الكتاب، في أصوامنا، كل الممارسات الروحية تحتاج تدريب، الواحد يتدرب. والتدريبات الروحية أحد الوسائط الروحية للإنسان. إنسان بيتدرب إزاي يقدر يمارس حياته ويتدرب على كده، إزاي ما بنتدرب في أي حاجة، تدرب على القراية وعلى الكتابة، على استخدام الكمبيوتر، على استخدام الأجهزة، واحد بيتدرب. يقولك أنا رايح دور التدريب في الحاجة الفلانية، مثلا في الأعمال الإدارية، في أعمال الحسابات، دور في أعمال الإدارة. قد تدربت، خد بالك، نمرة واحد تعلمت، خدت الدرس كويس. احنا بنتعلم هنا فن الرضا او القناعة او الاكتفاء. ونمرة اتنين قد تدربت. نمرة ثلاثة بقى الجميلة خالص اللي بتشرح السر، يقول كده استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ودي يمكن اشهر آية بيحفظوها اولادنا في التعليم وفي المذاكرة وفي الامتحانات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خد بالك هنا عايز يقول لنا مبدأ، أنا تعلمت واتدربت، بس نمرة ثلاثة القوة من شخص المسيح نفسه، أخدها من المسيح مش قوة ذاتية، لا دي قوة من المسيح نفسه. على رأي ربنا يسوع المسيح لما لنا في إنجيل يوحنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، هنا بيقول أستطيع كل شيء في المسيح، في المسيح أو بالمسيح أستطيع كل شيء. لو سكت له إزاي ده أنت إنسان وإمكانياتك محدودة وقدراتك محدودة، يعني تستطيع كل شيء؟ أنت محدود في كل حاجة. يقول لا أستطيع كل شيء في المسيح، يعني كأن الإنسان يدخل جوه المسيح والمسيح هو اللي يتصرف، هو اللي يتحرك، وهو اللي يخدم، وهو اللي يعمل الشيء الذي يقويني. وهنا في موقف آخر بولس الرسول يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. أنا مين أنا؟ مين أنا؟ ذات الإنسان. هو هنا بيقول أستطيع كل شيء، أمام الله لا يوجد مستحيل خالص أمام الله. وكلكم بتحبوا الآية اللي بتقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله، لا يعثر عليك شيء، ما فيش شيء يبقى بعيد عنك. هنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، بيقول لي إن القوة هي من شخص المسيح. واتعلمت واتدربت، لكن اللي بيعطيني القوة زي في الجزء اللي فات بتاع الأسبوع اللي فات، يقول لي إن الفرح ده من المسيح. افرحوا في الرب، افرحوا في المسيح. خلي فرحك ده هو مركزه هو المسيح. الحياة والعمل هو المسيح الذي يعمل. اعمل علاقة قوية زي ما قلنا في أول الرسالة، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. معرفتي بالمسيح هي اللي بتخليني أنا أقدر أعمل شيء. أعمال كتيرة وخدمات كتيرة، يقول الإنسان إزاي دي تحصل؟ إزاي ممكن ده يتم؟ إزاي؟ حط قدامنا علامات استفهام كتيرة، لكن مع الله لا توجد علامات استفهام. وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. والقصص والمعجزات والأحداث والمواقف والتاريخ بيشرح لنا قد إيه أمور كتيرة كان الواحد يقول مش ممكن تتم، ولاي إزاي الله يتممها ويكملها. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن يكمل ويرجع يتكلم على عطية أهل فيليبي، غير أنكم فعلتم حسنا إذا اشتركتم في ضيقتي. ما أجمل الرعية التي تشارك رعيها في الضيقات. ما أجمل الرعية اللي تعمل كده، اللي تشارك الرعية في الضيقات. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداية الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. بيتذكر عملهم القوي اللي عملوه اللي قاموا بيه قبل كده، بيتذكر عملهم الجيد اللي قدموه، إن أنتوا اشتركتوا وياي وساعدتوني في بداية الإنجيل. ما الخدمة ما تنجحش غير بالخادم والمخدوم، الاثنين، الراعي والرعية الاثنين ويا بعض. ما أجمل الراعي المتحد مع رعيته، والرعية اللي صارت إكليل للراعي، والاثنين بيشتغلوا ويا بعض في توافق في محبة في سلام. ما أجمل الخدمة اللي تكون بالصورة ده، هي الراعي والرعية ويا بعض. فإنكم في تسالونيكي أرسلتم أيضا إلي مرة ومرتين لحاجاتي. يعني أنتوا رعية مش سايبة رعيها. صورة لامعة عن خدمة الخادم أو خدمة الراعي لرعيته، وإزاي الارتباط الوثيق اللي موجود ما بين الاثنين. وبعدين يأكد بقى على شيء مهم قوي، ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاسل لحسابكم. خدوا بالكم كلمة الثمر هنا مرتبطة بكلمة اللي قالها في آية 10، قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي. يعني مرة يكلمهم إن في زهور فلاورز طلعت، والمرة دي بقى بيتكلم على الثمر الفروتس اللي طلعت، الثمر اللي طلع. يعني كأن الشجرة اللي زرعها في رعاية أهل فيليبي طلعت زهور وطلعت ثمار. إيه الجمال ده؟ هنا يقول ليس إني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. أنتوا عايشين في هذه المحبة الكبيرة، والمحبة ده هي خلتكم تطلعوا الثمر ده. ليس إني أطلب العطية، مش الموضوع إنكم قدمتوا عطية، ده مش حكاية، مش ده الموضوع. الموضوع ان في ثمر في خدمتكم، في احساس بالمسؤولية، في خدمة، في محبة ربطت بين الراعي وبين الرعية. النهاردة دور الراعي وبكرة دور الرعية، والاتنين بيشتغلوا ويا بعض. ليس اني اطلب العطية بل اطلب الثمر المتكاثر، الثمر اللي مستمر على طول لحسابكم. الحقيقة صورة جميلة جدا. ويعني احنا بنشكر ان الرسالة، نشكر ربنا ان الرسالة كتبها بولس الرسول في السجن وفي صفاء السجن وفي هدوءه، ابتدى يرسم لنا صورة وردية جميلة جدا عن خدمة الخادم او الراعي، في وسط رعيته، ولما بيبتعد عنهم لأي سبب زي سبب السجن هنا، كيف تكون هذه العلاقة وازاي يكون الإحساس؟ عايز أقول لكم أن الخدمة الحقيقية هي خدمة أفعال مش مجرد كلام. بولس الرسول ضروري تعب وياهم وخدم وياهم، بيحكي لنا سفر الأعمال عن هذه الخدمة في فيليبي. وزي ما قلت لكم في بداية المحاضرات دهيت أن فيليبي كانت أول مدينة أو قرية عرفت الإيمان بالمسيح في قارة أوروبا، وإزاي الإيمان ابتدى ينمو من ليديا بائعة الأرجوان حاجة بسيطة كده شوية بشوية لغاية سجان فيليبي وتنمو الرعية، وبولس الرسول يتحمل الألم من أجلهم وتكبر الرعية شوية بشوية، والرعية تقدم يطلع في وسطها زهور ويطلع في وسطها ثمار. عايز أقول لك حاجة مهمة، الزهرة لما بتطلع في أي نبات ما مش بنسمع لها صوت، والثمرة لما بتطلع في أي شجرة مش بنسمع لها صوت. ثمر البر يزرع في سلام. رعية زي أهل فيليبي كانت حياتهم أفعال مش أقوال. احذروا لا تكون الرعية في مكان هي الرعية يتكلموا كتير والكلام الكتير يضيع كل ثمر عندهم. خد بالك الزهور طلعت في هدوء وفي صمت، والثمار طلعت في هدوء وفي صمت. ولما احنا بندخل وننور شمعة في الكنيسة، الشمعة تفضل منورة وتسكب دموعها في صمت، مش بنسمع صوت للشمعة. الهدوء والسلام هو اللي يخلي فيه ثمر. الضوضاء والصخب والكلام الكتير يضيع كل ثمر. انتبهوا في كل رعية، لان في اماكن تلاقي الناس كلها عمالة تتكلم وعمالين ينقلوا الاشاعات والاخبار ايه ومدريتش حصل ايه. اين هي الثمار؟ ما تلاقيش فيه ثمار، ما تلاقيش اي ثمر في الخدمة ده هي خالص. وممكن المسؤول يقعد في الخدمة ده هي سنين كتيرة ولا نجد ثمر خالص، وفي خدمة تانية تلاقي لها ثمر خالص. في بعض الأماكن يخدم الأب الكاهن سنين طويلة، ونيجي مثلا عشان نختار شخص يكون كاهن ويخدم ويساعد وياه، تلاقي فيه صخب لا ينتهي. أين هي الخدمة؟ أين هي الصورة الجميلة اللي بنشوفها هنا؟ يقول ليس إني أطلب العطية، مش المبلغ اللي انتوا قدمتوه ولا العطية اللي جبتوها دهيت وجابها الخادم بتاعكم هي الحكاية. أنا أطلب الثمر المتكاسل لحسابكم، والثمر ده طلع في محبة وفي فضائل عديدة عمالة تنمو في وسط هذا الشعب وفي هذه الرعية. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبفرودتس الأشياء التي من عندكم. اللي انتوا جبتوه ده أنا قبلته بكل محبة. ويقول عليها بقى تعبير جميل قوي، نسيم رائحة طيبة. خد بالك من التعبير، نسيم النسمة، يعني عملكم ده هو اتعامل زي النسمة. الواحد لما بيمشي كده ويشوف نسمة جميلة، هواء رائحة طيبة، بيبقى الإنسان في غاية من السعادة والسلام الداخلي. ويكمل يقول ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، يعني اللي انتوا قدمتوه ده هو عبارة العطية اللي انتوا قدمتوها هي نسيم رائحة طيبة، كأنكم قدمتوا ذبيحة. يعني عطيتكم دي قد ايه مقبولة امام الله؟ رائحة طيبة، نسيم رائحة طيبة. نفس التعبير ده هي تقيلت على الذبائح في العهد القديم في سفر اللويين، يقول لك ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. يعني مش قدموا، مش الموضوع الامور المادية، الموضوع ان دي عاملة زي الثمرة، ثمرة محبة، ثمرة فضيلة، ثمرة حياة جماعية عايشين فيها أهل البلد دهيت أو أهل الرعية دهيت. ده الثمرة دهيت لها نسيم رائحة طيبة ذبيحة مرضية مقبولة مرضية عند الله. الصورة الجميلة دهيت كانوا بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتم صرتوا شركاء ليا في الخدمة، يعني أنا بخدمكم وأنتوا بتخدموني. وزي ما قرينا في أول إصحاح الرابع ده يقول لهم أنتم سروري وإكليلي، أنتوا فرحتي. أنا مش عارف مين الأكثر فرحا، هو بولس الرسول كان أكثر فرحا من أهل فيليبي ولا أهل فيليبي أكثر فرحا من بولس الرسول؟ ما هو ده حساب العطاء والأخذ ما بين الاثنين. الاثنين كانوا فرحانين، وقمة السعادة اللي موجودة في حياتهم وهم بيقوموا بالدور ده فيها شكل من أشكال المحبة الصافية ما بين الخادم والمخدومين، ما بين الراعي والرعية. ويقول لهم كده مش الحكاية العطية بتاعتكم، مش الحكاية الحاجات اللي انتوا بعتوها كتيرة ولا قليلة، مش ده الموضوع خالص. الموضوع الحياة الروحية، الأشياء نسيم رائحة طيبة. عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم التقدمة بتاعتكم دهيت بيها صرنا شركاء في الخدمة، والتقدمة بتاعتكم دهيت نسيم رائحة طيبة، والتقدمة بتاعتكم دهيت ذبيحة مقبولة ومرضية عند الله. ياه، أنا تهلي أهل فيليبي لما جمعوا شوية القروش اللي جمعوها دهيت عشان يبعتوها لبولس الرسول ما كانش في بالهم ده كله. كان اللي في بالهم إن بولس في السجن عايزين نقف جنبه فقط، لكن هو قدم لهم شكل من أشكال التشجيع وأشكال المدح، المدح على المحبة اللي وراء العطية دهية. وده شيء الحقيقة كان أكثر من رائع وهو بيشرحه ليهم. عايز أقول لك، قال اتعلمت واتدربت وقوة المسيح اللي حاضرة فيا. ويجي في آية 19 بقى، ودي آية مهمة بيختم بيها الفكر وهو بيتكلم، يعني يقول كده فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ده بيدعي لهم بقى الدعوة الجميلة ده. هي عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم ان إلهي بيسدد كل احتياجي. انا بصلي لكم ان يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. ربنا يديكم كمان وكمان، ربنا يبارك في حياتكم كمان وكمان. انتوا اللي قدمتوا هذا القليل، ربنا يديكم الكثير. وبالصورة ده هو بيتكلم، يعني الله بيسدد احتياجي خالص، وتعلمت واتدربت وشبعان خالص، لكن كمان بصلي لكم علشان محبتكم اللي ظهرت دهيت يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. رائع رائع بولس الرسول وهو بيتعامل في هذا الموضوع بطريقة راقية وبأسلوب حلو وأسلوب مسيحي جميل. عايز أطلع من الجزئيات دي كلها وخلاص بيختم الرسالة، لكن عايز أطلع منها بشوية دروس مهمة. أول درس روحي ممكن نشوفه في الجزئية الختامية دهية في رسالة فيليبي، إن عايز يقول إن ربنا بيعتني بنا، أنا الخادم وأنتوا المخدومين، بيعتني بنا عناية فائقة خالص. خد بالك ما سمعناهوش يشكو. في واحد تقعد وهي دايما يشكي او يتذمر او يعترض او يعني حس كده في كلامه او في سنة الكلام روح مثلا المضايقة او روح الضيقة، ده هو في ضيقة، ضيقة السجن، او يعني انه مش عاجبه الحال اللي وصل فيه. ابدا، عناية الله الفائقة بالإنسان في كل الأحوال. طبعا بولس الرسول لما اتحط في السجن ما حطش في باله مين هيخدمه هو في السجن ومين هيسدد احتياجه، لكن الله ضابط الكل حرك قلب أهل فيليبي وقال لهم خدوا بالكم من خادمكم بولس الرسول. العناية عناية الله الفائقة. درس تاني عايز يقول لنا ان قوة الله لا تفشل ابدا. قوة الله تبنى على المحبة، المحبة التي لا تسقط ابدا، المحبة التي لا تسقط. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قوة الله تصنع بالانسان كل شيء يعجز الانسان عن تصوره او يفكر فيه. وعايز يعني اشبهها لك بتشبيه جميل خالص. لما بنيجي نزرع شجرة، الشجرة بتبتدي تمد جذورها في الارض عشان الجذور دي تدور على المية وتدور على الاملاح المطلوبة علشان نمو الشجرة. بس الجذور دي احنا مش بنشوفها، مخفية، وتطلع الشجرة شوية بشوية، يطلع الساق والأوراق والزهور والثمار، شجرة. بس أهم جزء في الشجرة احنا مش شايفينه هو المخفي. طب التشبيه ده في حياة الإنسان ايه؟ الجزء الخفي في حياة الإنسان هو إيمانه. الإيمان مش بنشوفه بالعين، الإيمان زي الجذور. طول ما إيمانك قوي وممتد لا نراه، ولكن نشوفه بقى في الشجرة، الشجرة النامية. على رأي داود النبي يقول كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. خد بالك كلمة مغروسة، جذور المغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا ينتسر، خضرة دايما، وكل ما يصنع ينجح فيه الإنسان. هنا قوة الله التي لا تفشل أبدا خالص. طول ما أنت معتمد اعتمادك على قوة الله باستمرار، الإنسان يكون ناجحا وناميا ومثمرا ومزهرا. طول ما الإنسان كده، لأن عنده جذور، جذور ممتدة في الأرض، ممتدة في الحياة. والحكاية ده هي حكاية مهمة خالص علشان الإنسان يشعر إن مش هو اللي بيشتغل. يعني أنت لما تشوف شجرة جميلة كده وتيجي تاخد الثمرة تقول الثمرة دي جميلة قوي، هل فكرت في الجذور؟ في الجذور اللي هي شالت الشجرة؟ من إحنا دلوقتي داخلين بنقرب بعد العذراء على عيد النيروز، وعيد النيروز فيه البلح. البلح نخلة تلاقيها طويلة، أمطار كتيرة، وبتطلع البلح في التوقيت ده، ونشوف البلح الأحمر والأصفر وحلاوة البلح والترانيم اللي بيقولها على البلح. فكرت في الجذور؟ الجذور اللي تحت ده هي مش شايفينها، الممتدة اللي بتغذي الشجرة والنخل معمر، فكرت في ده كله؟ هذه الجذور هي إيمانك القوي، إيمانك. ومن إيمانك بتستمد كل شيء، تستمد الطاقة، تستمد المية، كل عناصر الغذاء. يغذي إيمانك الشجرة، تطلع، تطلع ثمارك وتطلع الزهور الجميلة والشجرة المغروسة التي تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا ينتسر، دايما خضرة طول السنة. هنا درس مهم جدا، ان قوة الله لا تفشل ابدا. قوة الله، قوة ذات الانسان ممكن تفشل وممكن ما يعرفش يكمل، لكن قوة الله لا تفشل. ولما نقول المحبة لا تسقط ابدا، لان المحبة هي الله، والله لا يسقط ابدا. يمكن درس تاني بيقدمهن بوضوح شديد هنا لما بيقول غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. زي ما قلت لك بولس الرسول لما اتحط في السجن ما فكرش هو يقضي السجن ازاي، ولا فكر هياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه ولا الحاجات دي. السجن بتاع بولس الرسول كان زي انسان تحت التحفظ، ما كانش زمان السجون بتقدم الاكل والشرب والعلاج والحاجات دي خالص، فكان السجن ده او التحفظ ده بيمتنع عن الانسان كل شيء. لكن بولس الرسول الجميل يقول لنا كده: غير انكم فعلتم حسن اذ اشتركتم في ضيقتي. انا عارف ان وعود ربنا ليا مش ممكن تكذب، وعود الله دائما صادقة. أنا هعتني بكم، هعتني بكم. لما نقول له نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، كل القائمة الجميلة دهيت في صلاة الشكر، لأن الله وعوده كده. لما يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، دي وعود ربنا كده، ده وعد. يا بختك وانت بتقرأ الإنجيل وعمال تطلع وعود لله ليك، والوعود ده هي تتحقق. لما نشوف حنة أم صموئيل وهي تبكي وبكائها الشديد، يظن اللي بيشوفوها إنها إنسانة سكرانة، ولكن كانت تبكي من الضيقة. والله يوعدها على فم عالي الكاهن، وتكون النتيجة إن يجيلها الثمر ويجيلها الإبن وتالت بنين. الصورة المهمة انك في انجيلك وانت بتقراه، لانه رسائل وعود لك، وعود كتيرة خالص لا يمكن احصائها، وثق ان هذه الوعود صادقة لا تتغير. هو ربنا يستخدمها وفي الوقت المناسب جدا، وده اللي بيخلينا نفرح بالآية بتاعت رومية 8:28: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ده وعد. كل الأشياء اللي في حياتنا، في حياتنا مش كل الأشياء الحلوة، لا، ده كل الأشياء الحلوة والمرة والكبيرة والصغيرة والقريبة والبعيدة، واللي حصلت النهاردة واللي هتحصل بكرة، الله ياخد كل ده ويحوله إلى خيرك. هو صادق في وعوده كلها، فوعود الله قوي. الثلاث دروس مهمة جدا: عناية الله بالإنسان فائقة، قوة الله للإنسان لا تسقط أبدا ولا تفشل، وعود الله صادقة لا تتغير. حطها قدامك باستمرار وانت بتذاكر وياي الجزء الأخير في هذه الرسالة. وعجيب بولس الرسول وهو بيقدم لنا الرسالة دهيت، يقدمها لنا وهو في السجن ويعلمنا، ونصير نحن من رعيته زي ما كان أهل فيليبي. وإحنا نشكر الموقف الجميل إن بولس الرسول يروح يبشر أهل فيليبي ويحبوه، وبعدين هو يتحط في السجن، يوم يكتب لهم رسالة، والرسالة نقراها هنا في أسفار العهد الجديد، ونتعلمها إحنا النهاردة بعد قرون وقرون، ونصير كأننا من هذه الرعية الجميلة زي أهل فيليبي بالضبط. الصورة الجميلة ده هي يمكن لما بنحتفل بالقديس الأنبا برام اللي هو قديس الفيوم أو صديق الفقراء، له عبارة كده لطيفة كان دايما يكررها، يقول لك: لا حزن ولا عزنة. لا حزن يعني الإنسان يحوز الشيء، يحوزه الحيازة، ولا عزنة هو الإنسان مكتفي زي ما كلمنا في الجزء دهوت وشرحونا. لا حزن ولا عزنة، عاش الإنسان كده، لا هو خزن حاجات ولا هو جه في يوم يقول ناقصني حاجات. هو الله قائم بأنه يسدد كل الاحتياجات بتاعته. في نهاية الرسالة ملحوظة صغيرة يقول لنا كده: سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، بيبعت السلام من السجن، ويسلم عليكم الإخوة الذين معي اللي كانوا بيزوروا، إن كان تيمساوس إن كان لوقا، الرسول الطبيب يعني الخاص بتاعه، إن كان أبو فرودوتس اللي كان جايب العطية بتاعت أهل فيليبي، يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. إيه اللي جاب قيصر هنا بقى؟ هو السجن موجود في روما، وروما دي مسكن قيصر، قيصر الإمبراطور، لكن الجنود اللي بيحرسوا السجن لهم ورديات بيتغيروا. فكل مجموعة بتيجي عند بولس الرسول بيعلمهم شيء عن المسيح، وبعدين يروحوا يكملوا الحراسات بتاعتهم في بيت قيصر ويتبدلوا في ورديات أو نبطشيات، وتكون النتيجة أنهم شوية بشوية اللي كانوا جنود بيحرسوا في بيت قيصر يتعرفوا على السجين بولس الرسول ويتعرفوا على المسيح، ويقول كده ولا يسلم عليكم جميع القديسين اللي هما عرفوا المسيح ولا سيما الذين من بيت قيصر. يعني خلاص بيت قيصر بقى فيه المؤمنين باسم المسيح، صاروا في بيت قيصر. أتاري الله وضعه في السجن لأجل خدمة أخرى، وهي خدمة الناس الموجودين في بيت قيصر. وكأنه وهو سجين وفاقد حريته نراه يقوم بكرازة، مش كرازة عادية في شارع ولا في قرية، لا كرازة في بيت قيصر. وارجع أقول لك كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس الرسول في هذه الرسالة، رسالة الفرح الجميلة، رسالة ما هيش طويلة ولكن كثيفة من المعاني الروحية، وبتقدم لنا عمل كبير خالص في حياتنا المسيحية. بتشرح موضوعات لاهوتية، بتشرح موضوعات عقائدية، بتشرح موضوعات رعوية، الخادم والمخدوم أو المخدومين، الراعي والرعية، وبتقدم لنا صورة جميلة عن مشهد من مشاهد حياة الإنسان بولس الرسول وهو في السجن. احنا بتأمل النهاردة بنختم هذه المحاضرات أو العظات التسعة حوالين رسالة الفرح للقديس بولس الرسول اللي كتبها الأهل فيليبي، وقدم لنا شحنة كبيرة من الفرح. أنصحك أنك تقرأ الرسالة دي باستمرار، اقراها في أي موقف، اقراها وفيها مجموعة من الآيات القوية جدا لما بنحطها قدامنا وإحنا بنمارس حياتنا. آيات كتيرة أنت بتحبوها، زي افرحوا في الرب كل حين، زي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، زي الآية لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، زي الآية لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح في الإصحاح الأول، زي فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح برضو في الإصحاح الأول، كمان لما يقول لنا وهب لكم لا أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. مجموعة من الآيات القوية، طلعها عندك كده، اقرأ الرسالة مرة واثنين وثلاثة، وطلع مجموعة من الرسائل من الآيات وحطها قدامك، احفظها واستخدمها في مواقف الحياة الكثيرة. يعطينا مسيحنا دائما أن نعيش في هذا الفرح السمين في حياتنا وفي كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.